الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وفرس المنكرات وحب المساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. استر العورات وآمن الروعات، اشف المرضى وارحم الموتى وفرج الكروب. فرج الكروب يا كفار العيوب، واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمه وامره قضاء وحكمه. يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لازور الروضة الشريفة، روضة رسول الله، وبعدما القيت السلام على رسول الله اخذتني صلة من النوم، فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ما لي أراك حزينا؟ ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. الله، ما لي أراك حزينا يا أبا القاسم؟ أبو القاسم الأخضر يسأل أبا القاسم الأصغر: ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: وما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم. في سورة التوبة قوله تعالى: ويكفي صدور قوم مؤمنين. وفي سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة النحل فيه شفاء للناس. وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال ابو القاسم: فلما ذهبت الى ابني قرات له تلك الايات فشفاه الله. انا من انا يا شافي الاسرار، انا من انا، انا في الوجود وديعه وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. الهي ان الطبيب له علم يدل به اذ كان للمرء في الايام تاثير، حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وحالته العقاقير. قالت عائشه: الا استدعي لك الطبيب يا ابا بكر وابو بكر على فراش الموت؟ قال لها: يا عائشه لقد خاب الطبيب. قالت: فماذا قال لك؟ قال ابو بكر: لما قابلته قال لي انا فعال لما اريد. انا من انا في الوجود وديعته انا في الوجود وديعه وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا مهيمن، يا من اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيقول، ارحمنا وعافنا واعف عنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا محمد. لما حملت به آمنة جاءها ملك في المنام يقول لها: يا آمنة لقد حملت بسيد الكونين، لقد حملت بنبي هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي بعيثه من واحد من شر كل حاسد. يا آمنة بشراك، بشراك يا خير بطن حمل أعظم مخلوق. أعيده بالواحد من شر كل حاس. سيدي يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله اشهد ان نسب اللمس الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ونحرت الظلمه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال الامين جبريل للامين محمد صلوات الله وسلامه عليهما: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فماذا قالت خديجة عندما بلغها رسول الله السلام مع الطرف الثاني والستين والمئتين اذهب الى بيت رسول الله؟ فنحن اليوم على موعد بلقاء مع الرسول. مع الرسول عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عليه من الله الصلوات العاصرة. يا خديجة، ربك يقرئك السلام. الله، ربك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رافع السماء بلا عمد. نعم، يقرئك السلام السيدة الوحيدة على هذه الارض التي بلغها السلام من الله على لسان جبريل ومحمد. خديجة، ربك يقرئك السلام. يا خديجة، فماذا قالت خديجة في رد السلام؟ اسمعوا ما قالت: انها لم تقل وعلى الله السلام ورحمة الله، لان الله هو السلام نفسه، فكيف يكون عليه السلام وهو السلام؟ ولكن اسمعوا الرد الذي يدل على حقافة عقلها وذكاء فؤادها ونفاد بصيرتها وعمق فهمها. قالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. ماذا؟ إنني أحاول الآن أن أمسك بطرف الخيل لأرد على الذين حاولوا أن يثيروا التراب، حاولوا أن ينفغوا الهواء وأن يفتنوا من الرمال حبالة، قالوا إن محمدا تزوج بعدد من النساء، وأنا أرد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا أنهم آثار الصواب، ولكن الناس جميعا لو تحولوا إلى كالناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على أنفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاء هم الشهوانيون، وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب فصول التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان يقين ومنطق الحق المبين. ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وانصع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن؟ رسول الله. من الذي تزوجهن؟ الحبيب المصطفى. انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لاننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا او بيولوجيا عضويا لرأينا ان الانسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن السادسة عشرة الى سن الخامسة والاربعين، بعدها يشوي غصن الشباب، بعدها يستعد الانسان ليفرج في اسفان القبر. ومن بلغ سنه الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى الله. فكم سيدة تزوجها النبي من سن السادسة عشرة الى سن الخامسة والاربعين؟ ان الحقائق تثبت والادلة تنطق ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معروفا لدى اهل مكة بالصادق الامين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة الثوابت او ما نسميه نحن بالبيت والتسبيح قبل البعثة، وجدوا مكتوبا له في صحيفة الثوابت محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فانهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة الثواب بعد ان اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك لا اله الا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة ثوابته فوجدوا ان الله تعالى زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما عاه وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى سمعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى شريفه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكى بصره فقال ما زاد البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم.
الله يا سيد القول فيك معطر الكلمات القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم اتى بك للوجود فانه تاج الزمان وغرة السنوات. السابق الامين تسمع عن امانته وصدقه خديجة بنت خويلد الحسيبة النفيسة صاحبة القدح المعلى والشرف السابق فترسل اليك ليعمل تاجرا في مالها وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه ليرفع اليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الامام الجليل ابو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمه اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشقوا في دينه. جيران ومرافق سفر ومعامل اسواق هؤلاء النفر الثلاثه اذا اثنوا على انسان فلا تشقوا في دينه بل ان رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول اذا مات الميت وشهد له اربعه من جيرانه قال لهم الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. اربعة جيران يثنون على الميت خيرا ما شروطهم يا رب؟ ايشترط ان يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية او الادارية او الكتابية؟ ايشترط ان يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله لان الله لا يعترف بختم النسر انما يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله وعاد من الشام وقد ربحت التجارة ربحا ما لقيته من قبل. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شراءه وما رفع صوته في أشواق وما تشاجر وما تنازع مع مشتر او بائع. والذي ادخلني يا سيدتي خديجة اننا ونحن عائدون من بلاد الشام والشمس تضرب وجه الارض بصياطها الحامية رأيت سحابة تظل محمد برحمته. سحابة رأيت سحابة تظل محمدا. نعم يا سيدا تظله هو ربما يكون ذلك من باب المصادفات. لا يا سيدتي بل انها تظله اينما صار وايثما توجه والسلطه لا تتكرر ابدا. محمد تظله سحابه واحده. نعم واذا بخديجه تعطي محمدا اجره على كد يمينه وعرق جبينه. وقد اعتادت كلما اعطت عاملا اجره يناقشها الحساب ويقول لها هذا قليل هذا قليل. ولكنها رأت العجب العجيب بل العجب العاجب عندما وضعت اجر محمد واخذه محمد ما نظر فيه وما قال لها الا الحمد لله. القناعة القناعة كنز لا يفنى. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يغنيها. الفقر خير من غنى يصريها وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. ان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة تحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الخبز والكفر. هل راح من الدنيا بغير الخبز والكفر. قسم يوضع في منافذ الجسم في الفم والانف والاذنين يوضع في المخارج كلها ان كنت لا تعلم ماذا يفعل بك المغسل فاسأل من الان. انه يضعك على خشبة ثم يمر بيده على بطنك ليستخرج ما فيه ثم يصب عليك الماء ساخنا او باردا لا تستطيع ان تقول انه كذا او كذا. ثم يقلبك على جنبيك كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديك. وهكذا يجففك ويضع الخطر في منافذك. ثم ماذا بعد هذا يرشى لك بثوب جديد هو اخر اثواب الدنيا لا تغيره ابدا. هذا الثوب يسمى الكفن. وعندما يصنعون الكفن لا يصنعون له جيبا. هذا مصيرنا، هذا مصيرنا. العينان غارتا والفم انفتح، ولكن النهر يشد برباط الى الرأس حتى لا يتسع، والخدان غارتا والاعضاء البارزة انكمشت. يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، ما لك لا تجيب؟ يا ابن ادم ما لك لا تجيب؟ وبعد ان تربط القدمان واليدان والراس، توضع في خشبة حدباء، اولادك اليتامى لا يستطيعون لك رجعة، وانت تنادي وانت ذاهب الى قبرك، اذا رأيت المنزلة خيرا ناديت على المسيعين: اسرعوا في السير بي، اسرعوا في السير بي، فاني ارى رياض الجنة. واذا كانت المنزلة صغارا لا تفرح: يا ويلي يا ويلي، الى اين تذهبون بي؟ الى اين؟ اعرف مصيرك، اعرف مصيرك. لو كان هناك انسان يخلد لكان الاولى بالخلود محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ثياب اسمه الكفن، وعندما توضع على باب القبر ينادي عليك القبر: يا ابن ادم، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب، انا بيت الظلم، انا بيت الضيق، الا من وسعه الله عليك. ابن ادم، وتسحب من رأسك وتحل الاربطة عن كفنك، ويضع الداكن خدك على الارض عارية، على الارض. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا؟ الم نجعل الارض كفاتا اي جامعة الاحياء، كفاتا اي جامعة للاحياء على ظهرها والاموات في بطنها؟ الخد الكريم يوضع على الارض، الخد الكريم الذي كان لا يطيق ذبابة تقف عليه، الخد الكريم الذي كان لا يطيق بعوضة تصن طرقة، فيوضع على الارض عاريا، وستنام على سقفك الايمن تستقبل القبلة، وتظل في هذا الثياب وفي هذه النومة الى ان ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله، الى ان يؤذن الفجر، الى ان يؤذن الفجر حيث لا فجر هناك. اسألوا الاموات، الى ان يؤذن الفجر، ولكن ليس هناك فجر وليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة، إنه إسرافيل، إنه إسرافيل ناطق الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة، فتتصلب ظهورهم كأسياخ الحديد. اسمع إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. أنا بيت السجود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الصراط، أنا بيت الغربة. هل سمعتم في أعماق التاريخ أن هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه بقر شيشان؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسلكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مالي ما للحديث تشعب بي حتى أخرجني، مالي تركت تقرير ميسرة وذهبت إلى عالم القبور. لا تلوموني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. لا تلوموني إذا ما انتقل الإرسال فجأة من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. لا تلوموني، فإن الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في أي مكان، لقد شيبنا صعود المنابر. لا تلوموني إذا ما انتقلت من تقرير ميسرة إلى تقرير إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إنه لقول الفصل، وما هو سادتي واخواني، وبعدما قرأت خديجة التقرير مرة ومرة ذهب محمد الى بيته وخلت خديجة بنفسها. انها كانت زوجة لعتيق بن عائد، ولما مات عتيق تزوجت بعده برجل اسمه ابو هالة التميمي، ولما مات ابو هالة اغلقت خديجة بابها عليها. وكثيرا ما سرق عظماء الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت ان تفتح بابها لانها رأتهم كلاب مال خديجة وليسوا كلاب خديجة. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلان. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلان. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني اذا اقبلت الدنيا على احد خلعت عليه محاسن غيره، فاذا اعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. اذا اقبلت الدنيا طاب الحمام على الوتد، فاذا اعرضت سال الحمار على الاسد. لكننا نرى خديجة نفسها صاحبة المقام الرفيع، نراها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، وتقول لها يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه منه. اخطبي محمدا لي. اخطبيه لي. خديجة ما خديجة، وما ادراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السبطد والرفعة مكانتها. خديجة التي كادت من شرفها تناضح السماء وتزاحم الشمس في الجناء، ترسل نفيسة صديقتها لتخطب محمدا لنفسها. لماذا؟ لماذا؟ ان محمدا يوم مات ابوه لم يصرف له سوى بعض رؤوس الغنم، ولعلها قد انتهت. اذا ليس محمد كمال، ليس محمد هو الطفل الذي ولد وفي يد فمه ملعقة من ذهب، لا، ان محمدا رجل اكل لقمة متعشيه بعرق الجبين وقد يميل. اذا ما ظهر محمد؟ اذا كانت خديجة تلقب بين العرب بالصاحب الطاهرة العفيفة، فان ظهر محمد هو السابق الامين. وقبل الرسول الزواج، وهنا اقول للذين تشدقون بما لا يعلمون ويحرفون بما لا يعرفون، لو كان محمد طالب مصحف ما قبل الزواج بخديجة التي تزوجت قبله مرتين وزاد سنها على سنه 15 عاما. كان عنده من العمر 25 عاما، وكان عندها هي من العمر 40 عاما. لو كان محمد طالب شفوة، طالب متعة، لبحث عن فتاة تصغره ب10 سنوات، لا تحصره ب15 عام. لكنه لما قبل خديجة زوجة لم يحصلها بمالها ولا بحسبها ولا بجمالها، انما قبلها لعقلها وخلقها. هذه نظرة محمد. فاذا كان بعد ذلك عدد الازواج، فاسألوا هؤلاء التهمة الباقية، هل تعددت ازواجه في حياة خديجة؟ لا، ظلت خديجة مع الرسول 15 من الزمان، 25 عام. ماتت وعندها من العمر 65 عاما، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما. فهل فرح يوم وفاتها وقال ان هذا الحاجز قد زال لاتزوج بغيرها؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد بكى على فراقها مر البكاء، وظل حزينا حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا بصر فيه ولا تعب. لو كان صالب متعة ما بكى على موت عجوز، بل ان هناك ما هو اوقع من ذلك. قال الرسول: والله ما ابدل الله خيرا من خديجة، امنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواسكني يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما ابدل الله خيرا منه. لو كان طالب متعة ما ذكرها بالخير، بل لقد قال يوم دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، قالوا له: أتنزل بيتك يا رسول الله؟ قال: وهل ترك المشركون لي بيتا؟ اذا فاين تنزل يا قائد القوات المسلحة يا ايها القصر المظفر، اين تنزل؟ قال: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. بعد 5 سنة من موتها قال هذه، بعد 11 سنة، وان شئت فقل بعد 11 عاما. مضى على موتها 11 سنة. هي تحت اطباق التراب جسدا هامدا، ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا، ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما؟ لما؟ لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الولاء. الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها الا بعد ان بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب، اي مهلك بل اي شهر؟ انه اراد ان يوصف صلته بوزيريه ابي بكر وعمر. فتزوج عائشة بنت ابي بكر، وتزوج حفصة بنت عمر، ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله. واراد ان يوصل صلته بوزيريه الاخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه ام كلثوم كوكب الاسلام، وزوج فاطمة عليا. فيقول قد اخذ من اثنين واعطى لاثنين ليوصف الصلة بالخلفاء الراشدين. اخذ من ابي بكر وعمر واعطى عثمان وعلي. فاي تعدد في هذا؟ ايحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله الا 8 سنوات؟ اي لو كان رجل متعتم لتزوج قبل خديجة بفتاة سارعة العود رشيقة القوام صغيرة السن ريانة الصبا. لا، واي متعة بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطلق عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطلق في بيت رسول الله. لم يكن هناك فرجدير، ولم يكن هناك سكان، ولم يكن هناك تكييف، ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الاقدام، ولم يكن هناك اقداح فضية وذهبية مكتوب عليها الخصبة الملكية. واستولى عليها الذين استولوا. لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك معاش. استغفر الله. بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة واثواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوسة؟ والله الذي لا اله غيره راى المصطفى نائما على حصير قد بلي. حصير بالغ أثر الحصير في جنب رسول الله، ولم يتبالك عملاق الإسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من القفقات قدر ورقت عيناه بالدم، وتبارك الموقف سيدنا محمد ما يبكيك يا ابن الخطاب، اي شيء يبكيك؟ ما بكاك؟ قال يا رسول الله ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الثأر وانت يا فطره خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يستحق البكاء. رسول الله ينام على الارض وتقولون انه سعى وراء المتعه، اتلك هي المتعه؟ اتحدى لو نام احدهم شهرا على حصير الارض، اتحدى ذلك؟ ان الذين جربوا النوم على الصلاة يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الزهد. ما يبكيك يا عم؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب وانت يا قطوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ فلا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الثانية ولنا الاخرة الباقية. معشر السادة، الحديث ذو شجود، واراني قد اعرفت واشأمت واشرقت واغربت، ولكن مهما ذهبت الى الشام او العراق او الشرق او الغرب فانني اوي بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها حبيب قلوبنا اعمل ما شئت كما تزيل تدان، ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تعالوا لنصور ذلك البيت المحمدي ونرى كيف كان يعيش المصطفى. كيف كان يعيش؟ استأذن أبو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته وقد وضع وجهه الشريف بين يديه. وقال الاصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حسيبا. ماذا حدث؟ انني اريد من الذين يحاولون ان يتمضمضوا بالمثل ويلفقوا التهم الى سيد البشر، اريدهم ان يقفوا معنا هذا المشهد الرئيس ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب، الرسول في بيته، امهات المؤمنين من حوله، الرسول حفيد. ولم تقول؟ قال انهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان طالب متعة توفر لهن كل ما يردنه. ان العروس ليلة زفافها يجهزها ابوها بحليها وطيبها وزينتها، اما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه. وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه هجرهن كهرا كاملا لا ينام مع احداهن، لا يصرخ عليهن بابا، هجرهن شهرا كاملا لانهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لأحضر الزينة قبل أن تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا إلى أن فصل الله بالموت، إلى أن حكم الله من فوق السبع السماء بالموت. لم يذهبن الى محكمة الاحوال الشخصية، ولم يحل في ساحة القضاء، انما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. هو الله ارسل الله سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء بقوله جل شأنه: يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اتدرون ما المتعة؟ ثم ما السراح الجميل؟ المتعة هدية تهدى الى المرأة، والسراح الجميل هو الصلاة. لا يظنن احدكم ان معنى امتعكن اذهب بكن الى شواطئ البحار والى المصايف الى سويسرا او الى روسيا او الى امريكا او الى رنسا. امتعكن يعني اعطيكن حقكن بعد الصلاة، واسرح كن السراح والتسريح هو الصلاة. قال تعالى: فإمساكم بمعروف او تسريح بإحسان. فما رأيكن في المتعة والتسريح؟ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. هذه الآيات تسمى آيات التخيير. خير نساء، إن كن يردن الحياة الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعة
وليس بيت سينا، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي، دين مشيد آية في آية، لبناته الصورات والأبواب، الحق فيه هو الأساس. وكيف لا والله جل جلاله الفنان. أما إن كنتن ترضن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل إلى عائشة بالذات لأنها أصغرهن سنا، وقال لها يا عائشة إن الله أنزل أمرا تذهبي إلى أبيك وأمك واستشيريهما في هذا الأمر. وقرأ عليها الآيتين، فبكت عائشة وقالت يا رسول الله أستشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيت وتلك معيشة، هذا بيت وتلك معيشة، معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها نافية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. إذا فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله، ما كان طالب متعة وما كان طالب شقوة، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لحكم بالغة لان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الأبدان الإسلامية، لأن هناك أمورا خاصة في التشريع لا يطلع عليها الرجال إنما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ماذا أفعل أيام أخري؟ أي ماذا أفعل إذا نزل علي دم الحيض؟ قال لها الحبيب لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت من حيضك فاقض الصوم ولا تقض الصلاة، فإذا أردت الغسل فتمسكي بطرفة. ومعنى تمسكي بطرفة أي أحضري قطعة من القطن وضعيها في المسك، ثم دعي القطنة الممزكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك أطيب لنفس زوجي. فلن يكون لي بعيد المدى المرأة بعد الظهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها، اراد الرسول ان يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت فكيف افعل ذلك يا رسول الله؟ فملأ وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة يا عائشة خذيها تعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع نسائي
فنساؤه وكالات انباء، بدليل ان عائشه وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث حفظتنا عن سيدنا محمد. لو ان البيوت بيوتنا اخذت القدوة من هذا البيت لعدنا هنا واقمنا حفظ ربنا. لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد قصت ببصيرة العين لا بصرها، قصت ببصيرة العين في انحاء المجتمع، فرأيتنا في مزيد الحاجة الى ان نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأدخل اليكم الان اربعة احلام، احداها من ضاحية امبابة، والاخرى من بني السويف، والثالثة من قنطة، والرابعة من العباسية. فشرفنا صحفنا هذا الاسبوع يوم الاثنين. اما امبابة فزوجة تتفق مع عشيقها ان تعطي حبة ملومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخنقه. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق صفها، ويذهب الى رجال الامن ويبلغهم بذلك، ويأتي ضابط الامن في الساعة الموعودة وينام تحت سرير الزوجية، ويدخل الزوج المبتلى فتحضر له الزوجة اللاوفية طعامه فيأكل، ثم تضع له حبة ملومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة. البيوت، بيوت التلفزيون، الفتاة، الفتاة. ما اطلع هذه الزوجة على ان تقوم بتلك المؤامرة، تضعوا حبة ملومة لزوجها في الشاي، فيتعاطى المسكين قوم الشاي، ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المتيم، ويأتي بالحب، وعندما حاول ان يلف الحبل حول عنق الزوج، قام رجل الامن من تحت السرير فامسك به متلبسا. بيوت تحولت الى خيانات، الى خيانات، الى صراع، الى عشق، الى عشق. امرأة متزوجة تقول زوجها والله يثبت زواج ميثاقا غليظا، ويقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض كلمة في غاية الأدب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. أفضى بعضكم إلى بعض، أي اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الآخر. أبعد هذا تكون هناك خيانات مؤامرات؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجية، ولم يعبر القرآن بالميثاق الغليظ إلا في موضعين اثنين، موضع الأنبياء وموضع الزوجية. موضع الأنبياء، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوة، النبوة تساوي عقد الزواج بالعهد والقوة. إذا ما انتقلت بعد ذلك إلى بني السويس، معركة في الخناجر بين طلاب كلية التجارة ببني السويس. لماذا؟ لماذا؟ من اجل ان واحدا منهم اراد ان يجلس حبوبته على كرسي زميله فابى زميله في الكافتيريا، وخرج السلاح من كراس قاصي قرن غزال ارقام حرب، خرج السلاح وقتل الراجل، قتل روميو وذهب جوليت الى بيتها الى قواعدها سالما بعدما قتلت الخايب ابن الخايب، قتلت وذهبت وسلم تلفزيون وغرام وروايات. طالب العلم يقول الامام الشافعي: كنت اذا القيت نظري على صفحة الكتاب اضع يدي على الصفحة الاخرى حتى لا احفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم احفظ، وتذكرت ان عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ. فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح، اسمعوا ماذا قال الامام: شكوت الى وكيل سوء حبي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طالب يحب وطالب يدخل السجائر واولياء الامور في قهر، اولياء الامور اذا اوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا ايها الطالب الحبوب، اذا اردت ان تحب فانا سادلك من تحب. احب الله ورسوله، الحب حب الله وحب رسول الله. اما اذا ذهبنا الى طنطا فهناك في سينما اخرى بطنطا احد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله الى خارج السينما فينقص عليه بقصر الغزال ويذبح. اخفض من صوت حتى نستمع على القران الكريم. نبه الى السجن ويحكم على القاتل ب15 عاما، ويحكم على المقتول بالدفن في المقبره، وبيتان يفرضان من اجل السجن. أما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود القرع، السن 30 عاما، العمل فران، شاب فران، مات شهيد. أتدرون أين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، انه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس امام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريمة، ويظهر ان المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجول ارتفعت دقات قلب الشهيد، فلما حكم الحكم احمد بلال بانها اوفسايد، ولقد سألت عن الصايد فقيل معناها التسلل. بدأت أجرب الكرة وأتعلم الكرة حتى أجد لي مكانا بين شعب يلهو ويلعب. لما حسبها الحكم الصايد خر الشهيد محمود فرعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمان، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال.
فنظل نلعب ونتعب حتى نفاجأ بضربة أخرى من اليهود. وإن قال الزمن ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقعت النمسا في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأسد. قوات المسلحة دخلت لعب الكرة. إننا إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد الزمان، اتق الله. وأصبحنا نشكو كل شيء، لا بقليل نقلع ولا بالكثير نشكو. كلنا نشكو، إن أعطينا القليل لا نقنع، وإن أعطينا الكثير لا نشفع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي. التقى صحفي بعشماوي الذي يقوم على حد المشنقة، فقال له: كيف حالك؟ أتدرون ماذا قال عشماوي؟ عشماوي الآن من سنة 60 إلى 78 أعدم 370 وله على كل رأس يعتبها 5 جنيهات، ومع ذلك يطالب بعمارة على الرأس الواحد. يقول: الخمس جنيهات ما عاد ينفع في هذا الغلاء. يبقى هو أضف من سنة 60 إلى 78 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشروفين، ومع ذلك عشماوي يطالب بعمارة الرأس. الناس اصيبوا بالسعار، البركة منسوعة. لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لاننا تركنا بند الخزانة الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشناوي. الراس 5 جنيه اصبحت المكفلة. وهل يبارك الله لك يا عشناوي في اسفال الموتى؟ والله لأن يبيع الإنسان فجلا خير له من أن يقيد أخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يسطع على الموت والقتل؟ لا والله. يا معاشر السادة، قبل أن أغادر هذا المكان يسرني أن أجث إلى الفقراء هذا النبأ. الأخ الدكتور محمد رشدي خطاب، متخصص في الباطن وعلاج مرض السكر، يصره أن يفتح أبواب عيادته لعلاج الفقراء مجانا تنفيذا لوصية أبيه قبل موته. فقد قال له أبوه وهو على فراش الموت: يا بني، إن كنت تريد أن تقدم لي عملا في قبري فاجعل من علمك نصيبا لعلاج الفقراء ابتغاء مرضات الله. ولقد نفذ الولد وصية أبيه وهو يعلنها من الآن: علاج الفقراء مجانا إكراما لروح أبيه، كما لا يفوتني ان اكون اصيلا عن نفسي ونائبا عن حضراتكم، فاقدم كثير شكري وامتناني للسادة الاطباء الذين قاموا ويقومون على علاج الفقراء منذ عامين حتى اليوم. السير الطبيب، طبيب الرمط الدكتور علي مرتضى، والدكتور حامد ربيع، والدكتور عبد المنعم منصور، اطباء الرمط. الدكتور حسين فخر الخولي، طبيب الباطن وامراض القلب. الدكتور محمد عبد المنعم السيد، طبيب الحميات. الدكتور محمد الطاهر عبد الرحمن طبيب المسالك المولية. كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر للسيد الدكتور علي سري الذي يقوم بصرف الادوية للفقراء مجانا. هؤلاء عندما اقف امامهم اشعر بانني اتضاءل امام عمالقة الخير. ايها الاخ الفقير لا تيأس، فان امة محمد والحمد لله بخير. وما عليك الا ان تأتيني يوم الاحد او الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء من بعد صلاة العصر الى اذان العشاء في هذا المسجد المبارك لتصرف تذكرة الدواء وتذكرة العلاج. واشهد الله انني ما تركت فرصة لصالح الفقراء الا انتهزتها، لانني شربت هذه الكأس مليئة. ان الفقراء يشربون كأس المرض مريرا. ايها الاخ الفقير اسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء والغذاء والغطاء والكساء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في كبريائك وعظمتك ان تنصر الاسلام وتحز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اصفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم احسن ختامنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.